غفر الله لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث النبوي الشريف عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. علي عليه السلام يطل علينا من أكثر من موقع، في مكة أطل من خلال أشرف بقعة فيها ليشرف الوجود بأنوار لطفه، حيث ولد في الكعبة المشرفة على الرخامة الحمراء في المدينة المنورة. كان لانطلاقاته في الحروب البصمة الواضحة الخالدة بين مكة والمدينة غدير خم، فيه أي الغدير كان لعلي عليه السلام الإمضاء الخارج من قبل النبي الأعظم فيما كلف به من قبل الله تعالى للتنصيب إماما وخليفة على الأمة، وختمها بظهور في مسجد الكوفة حيث سلوني قبل أن تفقدوني، ليغلف الأول والآخر بشهادة لا تقاس بها شهادة. تاريخ من الجهاد والنضال، من الصبر والتحمل، من العبادة والطاعة والتسليم، يختم بقطرات من دم. لو وزنت بكل قطرة دماء البشر لما عادلتها، كيف لا وهي من علي الذي كالنبي في نفسه ومنها وأنفسنا وأنفسكم. محطات ومواقع وحوادث وقضايا من وإلى علي. مسجد الكوفة الجامع الكبير يعتبر هو النافذة التي من خلالها وصل إلينا الكثير من موروث علي العلمي والأدبي والثقافي والتنظيري والفكري، وبطبيعة الحال الديني، لأن الدين يتمثل في علي وقتها. الصفحات التي قلبها علي عليه السلام كثيرة، شطر منها عن الرجل وشطر عن المرأة وآخر دمج بين الشطرين. علي عليه السلام مر الزمن بكل مؤامراته على علي، المادي منها والمعنوي وبقي علي، لأن عليًا عليه السلام فوق ما يتصور من هو دونه. علي تجسيد السماء على الأرض، وعلي محمد يتحرك في الخارج، وعلي قرآن ناطق، وعلي عليه السلام صفاء مطلق، وعلي عليه السلام الرحمة المسداة من قبل الله على يدي حبيبه المصطفى محمد. من الصفحات التي دونت من قبل من حضر في جامع الكوفة الكبير نص يروى عن علي عليه السلام يقول كما يروي النص: يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة وهو شر الأزمنة نسوة متبرجات عاريات من الدين داخلات في الفتن مائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذات مستحلات للمحرمات في جهنم خالدات. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم؟ تحدث المولى عليه السلام عن المرأة كما في نهجه وفي النص الذي تلوناه. ربما يكون الظاهر من اللفظ القسوة والشدة والغلظة على مكون المرأة، لكن الإنسان المتأمل لروح النص والمتلمس لشفرات كلام علي عليه السلام مع شيء من الأنات يصل إلى نتيجة هي خلاف ما بدر إلى ذهنه. الإمام علي عليه السلام وظف الألف واللام في النص، وما لم نفكك بين المراد من كل واحد منهما ثم نعالج النص ونحدث الإسقاط نبقى في دائرة الإرباك، وما يحاول البعض أن يسيء لعلي والمرأة في نفس الوقت من خلاله. ألا وهي الألف واللام، حيث لها معنيان: المعنى الأول عهدي، والمعنى الثاني استغراقي. إذا اخترنا الثاني وقعنا في المحذور، وإذا استطعنا أن نؤمن الأول بالتماس القرائن خلصنا إلى نتيجة مرضية، إذ ما من عام إلا وقد خص. النص إذن عهدي أكثر من كونه استغراقي، فهو لا يريد المرأة كمكون وكوجود، وإنما يريد شطرا من المرأة مفردة من مفردات النساء. وعلي عليه السلام ممن ابتلي بمكون المرأة المشاكس، كما أنه ابتلي بصنف من الرجال المشاكسين، وسال جراء ذلك أنهر من الدم من البصرة إلى الكوفة إلى النهروان. وإلى يومنا هذا ما من قطرة دم تراق على وجه الأرض إلا لأن البشر لم يلوذوا بعلي ويأخذوا بهديه وإرشاده. لذلك ضاعت القافلة وتاه ربانها وتشرذم من كان فيها. إذن المولى لا يريد المرأة بالمطلق، وإنما يريد صنفا منها. فكل امرأة جاءت بعد ذلك تحمل عين الصفات فهي منها، ولا محذور في ذلك. الإمام علي عليه السلام هو أبصر بالقرآن وحدوده بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يقلل من شأن المرأة؟ حاشا وكلا. فأكمل امرأة كانت في بيته وهي الزهراء بنت النبي محمد. وأمه سيدة جليلة مطهرة، ولو لم تكن كذلك لما شرفت في ولادتها به بأشرف موقع، موقع بأشرف طبعا عطف على مجرور، موقع يتوجه إليه المسلمون عند أداء فرضهم، وعلي عليه السلام يخر فيه ساجدا لله وحامدا. المرأة كرمها الإسلام وأعلى من شأنها، ولم يهمشها ولم يلغها، وإنما أعطاها المساحة الفضلة التي تتماشى ومكونها البشري في تخصصاته. المرأة حضرت تحت عدة عناوين في القرآن الكريم مجللة مكرمة، منها المرأة والأنثى والأم والوالدة والزوج والحليلة والأهل والصاحبة والأخت والبنت والنساء. كل هذه العناوين اعتنى بها القرآن الكريم وظفها في مواطنها. فنقول لمن يحاول أن ينبس بكليمات تائهة وعبائر حائرة دونك القرآن، ومن ورائه دونك السنة المطهرة، وانظر بعينين وافتح عقلك على كل المسارات حتى لا تكون ضيقا عند تدبرك وتأملك، مدفوعا بما قد أثقل ظهرك من الثقافة التي لا قيمة لها عند البحث والتحقيق. المرأة تبوأت موقعها في عشر سور من القرآن، فهل هذا يعني التهميش والإلغاء أم العناية والتقديم؟ توقف معها في سورة النساء طويلا، ثم جاء في سورة الطلاق لينصفها ممن له القيمومية عليها. وفي البقرة، سورة البقرة، عرض مسهب يرقى بشأن المرأة. وأما في المائدة فالتكريم، وفي النور الإنصاف، وفي الأحزاب المشاركة، وفي المجادلة طلب الحق، وفي الممتحنة ضرب من ضروب الدرس الاجتماعي في أرقى صوره، وفي التحريم الحدود والضوابط. هذه هي المرأة في الإسلام، أخذت كل ما ينبغي أن يكون لها بتشريع السماء وببيان النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. في القرآن شواهد كثيرة، منها ما أعطاه للمرأة من القدسية والحصانة كما أعطاها للرجل سواء بسواء دون زيادة ولا نقيصة لصالح أي طرف. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس تشمل الرجل نفس الرجل، والمرأة نفس المرأة، قدسية لا يطل دمها ويذهب هدرا إلا عند القوميات المتخلفة، والتاريخ مليء بالشواهد. ثم يتقدم القرآن مع المرأة قليلا، رويدا رويدا، يجعل منها شريكة للرجل في حفظ النوع البشري ماديا عن طريق الولادة، معنويا من خلال التربية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل الرجل أتقى من المرأة، قد تكون المرأة أكثر تقوى والتزاما من الرجل. لذلك في حق بنت الزهراء الحوراء زينب سلام الله عليها يقول أحدهم: ولو كنا النساء كمثل هذا، أي زينب، كيف لو كان المشبه الزهراء، لكن زينب صنيعة الزهراء، لو كنا النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال. امرأة تعادل الكثير الكثير من الرجال. المرأة لها حق في إبداء الرأي وإن كتم صوتها، وإن صودرت قيمة المنتج الذي تقدمه للبشرية. فالمرأة لها بصمة طويلة عريضة في مواطن كثيرة عبر التاريخ. هي ملكت وسيرت الجيوش وعبدت الطرق وارتقت بالتعليم مرتقا عظيما وبنت الحضارات. دونكم التاريخ في شرق الأرض وغربها، ما الذي يقدمه لنا؟ أما نحن فلا نحتاج إلى مزيد بحث وعناء في سبيل التبصر على شواهد أو للتوصل لشواهد على عظمة المرأة. ولو لم يكن في صف النساء ممثلا إلا الزهراء بنت النبي محمد لكفى. القرآن يقول في حفظ رأيها: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون للرجل وللمرأة. اليوم يستغرب العالم عندما تكون المرأة حاضرة في مجلس النواب أو الشورى أو المادري شنو، لا المرأة كان لها الرأي منذ الأيام الأولى، قدمت وأخرت من خلال رأيها. ومدرسة الحديث ملأ بالشواهد. أما التكاليف الشرعية فهي للرجل والمرأة أيضا، ولو كانت المرأة تنقص الرجل لما كلفت بما كلف به الرجل من أحكام وتكاليف، لأنه سوف يصبح ظلم أن تكلف من لا يستطيع بما لا يستطيع، ظلم. والأحكام مطلقة، إذن هنالك تساوي تشريعات. أهم هذه الأمور عمارة الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومعروف أن الكون لا يعمر بطرف وإنما بطرفين، مسيرة لا نصل معها لنهاية إذا تعطل أحد عناصرها وقوى الدفع فيها، الرجل أو المرأة. الأسرة الأمانة في يد الرجل والمرأة، حافظت على وجودها وقدمت الكثير. السؤال: لماذا بات مكون الأسرة اليوم مهددا بالسقوط والانهيار؟ هل ثمة عوامل تقف وراء ذلك؟ وإذا كان، هل هي أصيلة أم دخيلة؟ وإذا كان، هل نحن في حالة من الالتفات لما يراد بالمرأة؟ في عموم الكون لا على خصوص موقع دون آخر. من أسباب تقويض الأسرة أيها الأحبة غلاء المهور المبالغ فيها، والتي لا تخضع لضابطة. أنا لست مع من يزوج ابنته بنسخة من كتاب ما أو بريال واحد. علينا ألا نكون مثاليين فوق الحدود، علينا أن نعيش المجتمع الذي نعيش فيه حتى لا تبقى المرأة مهانة من قبل زوج ربما انتقل في يوم من الأيام من الوداعة والبساطة والمحبة والإلفة والرحمة إلى ذئب يتحين الفرصة لتمزيق فريسته. تتذكرون قبل سنين ذكرت لكم قضية ذلك الرجل الذي زوج امرأته بريال واحد، ثم اختل نظام الحياة فيما بينهم، فصار لا يناديها باسمها ولا باسم قبيلتها ولا يكنيها بأحد أبنائها، وإنما يقول لها عند الحاجة في شيء من الأمر: يا أم ريال تعالي، ويا أم ريال روحي، ويا أم ريال طبخي، ويا أم ريال جيبي ماي. خذوا الحذر. ثمة شيء آخر أيضا أهمس في ذون كل خطيب: ألا تقلل من أهمية المهر في ضبط الأوضاع. أنا لا أقول هو العاصم الأول والأخير، ولكن هو واحد من الكوابح. خصوص فيما نحن نعيشه اليوم. الأمر الثاني التعسف في مجريات الطلاق. الطلاق المرتجل الذي بات لأتفه الأسباب وأبسطها، أبسط لفظة صارت تجري على لسان البعض من الناس فلان طالق، وكأن الدنيا انتهت، أو يذهب لشيخ ويقول له طلقها، لم تعد الحياة مستساغة معها. قارنوا بين الماضي واليوم، واحفظوا اليوم لتقارنوا به الآتي، وكثيرا ما كنت أقول القادم أسوأ وأكررها. استغلال الرجل لمفهوم القيمومة على المرأة. الزواج يعني عصمة، يعني مكون مسيج بسياج ديني مقدس، من غير الصحيح أن يهد بهذه البساطة. لدينا أيها الأحبة أمور، الشروط علينا أن نلتفت إليها بدقة وعناية، شروط للزوج وشروط للزوجة. بعد كتابة العقد لا يمكن لأي الطرفين أن يغير أو يبدل، أن يضيف أو ينقص، وإنما عليه قبل ذلك ولا حياء في الدين. للمرأة أن تدرس وأن تسكن في المكان اللائق وأن تعيش العيشة الكريمة، وللزوج مثل ذلك. مراعاة التقاليد الاجتماعية في ضبط الوضع أيضا من الأمور المطلوبة. الطلاق الشبح المرعب المخيف المقلق، ما هي أسبابه التي أوصلتنا إلى هذا الحد؟ كما سيأتي بعض الأرقام المخيفة المرعبة. الأمر الأول عدم التطابق الطبقي بين الزوجين من حيث المستوى، لا فكرا ولا تطلعا ولا التزاما، كل هذه الأمور غير متوافقة. في الزمن السابق حتى الطبقية لها قيمتها لأنها توظف في موطنها. اليوم عندما أسقط هذا البند الذي جرى عليه عرف الناس وألمحت له السنة في مبدأ التكافؤ بين الزوجين، انظروا إلى أي جهة وصلنا. قد تزوج الكريمة بنت الأكارم من شخص لا يليق بها، إنما الحياة تجبر على أشياء وأشياء، وللمال سطوته. هو اللسان لمن أراد فصاحة، وهو السنان لمن أراد نزالا، يبيعها ويدوس كرامته، ثم تمتهن البنت وتطرد وتلقى في بيته. تهان من قبل ذلك لأنه يشعر بالضعة أمامها والصغر. غياب التكافؤ العاطفي، والعاطفة ثقافة، والعلاقة الحميمية ثقافة. وتعلمون أننا غير كلمة العيب في كل شيء لا نملك، حتى لو تكلمت المرأة أو البنت أو الولد بكلمة الحب جلدناه، أو العشق جلدناه، ويكبر ويتدنى مستوى العاطفة ويحصل ما يحصل. الخيانة الزوجية، وهي اليوم على قدم وساق، ومن لا يصدق عليه أن يراجع المحاكم عند الفريقين. باتت الخيانة الزوجية من أحد الطرفين أو منهما معا من العوامل الرئيسية في وقوع الطلاق. قيل تشكل 28% من المجموع، يعني قرابة الثلث، وهذا مؤشر خطر. عدم الحصول على المأمول، الولد يتمنى أمور في البنت لا يجد، يتكشف الوضع عن خلاف ذلك، والعكس صحيح، لا من حيث التدين ولا من حيث التعليم ولا من حيث المادة ولا من حيث الأخلاق ولا من حيث الاجتماع ولا العلاقة الحميمية حتى، وينتهي كل شيء. الطلاق متزايد وبصورة غير طبيعية، حتى تحولت الحالة إلى وحش كاسر. خذوا الأرقام وبها أختم. هل تعلمون أن 7 حالات من الطلاق تقع في الساعة الواحدة؟ في كل ساعة 7 حالات طلاق، بمعدل 168 حالة طلاق في اليوم الواحد. واحسب يا محسب، اجمع. من الأرقام المخيفة، من خلال شهر جمادى الأولى وجمادى الثانية 1440، شهرين، حصيلة الطلاق 10,000 حالة، حط فوقها 16. شهرين، جمادى الأولى 4,858 حالة، جمادى الثانية 5,158 حالة، يعني رقم غير طبيعي. سنة 2018 التي انقضت، شلون الحال؟ حالة 19 راح يصير أسوأ، 20 راح يصير أسوأ، وكلما لا لأننا كثر العدد فيما بيننا، وإنما اختلت نظم البناء للأسر. أكثر من 58,000 حالة طلاق 2018، 58,000 حالة طلاق. زين، تدرون كم عقد الموجود؟ 150,000 عقد، يعني احنا قريبين من النص. زين، خلال 5 سنوات كم بيت انهدم وكم زواج ذاب كما يذوب فص الملح؟ 260,000 حالة طلاق. أما آن الأوان أن نلتفت، أن نستيقظ. أنا لا أقلل كما قلت في أكثر من موطن من قيمة العبادة، لكن ليست الدنيا عبادة فقط وفقط، وإنما عبادة وعمل وجهد. أنا شي يعنيني منك كل سنة تروح الحج وبيتك منهار وأولادك يسرحون ليلا ونهارا وبناتك لا تعلم أين يذهبون ومع أي يقيمون العلاقات؟ أما ما يعنيني أن تتردد على العتبات العاليات وفقنا الله وإياكم الوصول، وهذه أرقامنا تدك مسامعنا، هذه أسر تشرد من خلال هذه الحالة 260,000 حالة طلاق. كم طفل يعني ذبينا للشارع دون رعاية؟ أنا لا أطلب من أحد شيئا إلا أن يقرأ ويتتبع ويتنور، ولا يعنيه من قال. لو قال الناس لك في يدك جمرة وهي جوهرة أيضرك من ذلك شيء؟ وفقنا الله وإياكم.